السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في سلسلة اعرف ربك، وأرجو أن نكون قد عرفناه أكثر، يعني أرجو أن احنا نكون في الفترة اللي احنا قضيناها اللي هي تقريبا أكثر من شهرين بنتكلم عن ربنا، أن احنا نكون عرفنا ربنا سبحانه وتعالى أكثر. وهي ليست برضو مجرد ثقافة، مجرد معرفة. احنا كنا بنقول ايه؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. فمسألة سماع الأذن وسماع القلب أرجو أن احنا نكون برضو بيناها، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية. يمكن كالعادة بعمل مقدمة كل مرة، بس المرة دي مش هعمل مقدمة. أنا قلت أنتوا بتزهقوا من المقدمة، كمان في ناس بتخاف من المقدمة، مش عارف ليه، ما أنها بتبقى خفيفة يعني، صح؟ ربنا ربي يعافينا، ربنا ربي يكتب لنا الهداية. بس لن نخلو برضو إن احنا نقول قول، اعتبروا القول ده مقدمة. قال ابن عباس رضي الله عنه: يا صاحب الذنب. حد هنا عنده ذنوب؟ ها؟ طب حد ما عندوش؟ ما شاء الله شكل كتير ما شاء الله. طيب كلام مش ليك. قال: يا صاحب الذنب، لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. يا صاحب الذنب، لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. قلة حياءك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. وفرحك بالذنب إذ ظفرت به أعظم من الذنب. وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. قال ابن عباس، هقولها تاني: يا صاحب الذنب، لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. قلة حياءك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. وفرحك بالذنب إذ ظفرت به أعظم من الذنب. وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. أنا بس بتعمد كتير أن أنا أفكركم ليه. أنا مش قصدي أن أنتوا تبصوا لنفسكم نظرة سوداوية والله، بس هي الفكرة أن احنا عايزين نبقى أحسن. الفكرة أن احنا عايزين نتغير. الفكرة أن احنا ممكن يكون بقالنا كتير قوي ماشيين في حتة قد كده فبنتحركش، وفاكرين نفسنا ماشيين. عايز أفكركم تاني، كان في قول للحسن كده بيقول إيه: إن الله أنزل هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس من قراءته أو من تلاوته عملا، صح؟ فهذه المجالس اتخذت ليه؟ عشان تغير فيك حاجة، عشان تبقى انطلاقة ليك في حاجة، عشان خاطر انت ذات نفسك تبتدي تتفاعل مع اللي انت بتسمعه. ممكن واحتمال بنسبة كبير جدا ما تكونش الحاجة دي جديدة، يعني ممكن تكون، انا متأكد ان كتير من اللي انا بقوله انتوا كلكم عارفينه، ان لم يكن كله عند البعض، ولكن يمكن لما تفتكر تتغير، يمكن. فبلاش تفضلوا واقفين مكانكم، هتخسروا. كنا لسه بنتكلم من قريب، العمر بيعدي بسرعة، واحنا جايين دلوقتي في الطريق كنا بنتكلم في ان مش اليوم بيعدي بسرعة، السنة بقت تعدي بسرعة. فانت النهاردة عندك كام سنة؟ هتلاقي 10-15 اتسحبوا كده، وانت مش واخد بالك، وانت حاطط خطط وامال وحوصل ان انا هبقى حاجة كبيرة، وحاجة كبيرة اقصد ان انا هكون هتوب من كذا وهعمل كذا وهتعلم كذا وهحفظ كذا وحصلي كذا، وانت الايام عمالة تتسلت منك وانت مش حاسس. فارجو ان انا كنش بتقل عليكم في المقدمة، ولكن هي زجرة لعل ان انا فوق وانتوا تفوق. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا اليقظة وأن يكتب لنا الهداية. اليوم موعدنا مع الملك، اسم الله عز وجل الملك. وطبعا أنا عارف أن أنتم عارفين أن من أسماء الله عز وجل الملك، ولكن من هو الملك وكيف تتعامل مع الملك؟ ازاي تتعبد لله عز وجل باسمه الملك؟ هل ده احنا بنحققه فعلا، ولا المشكله فيها اضطراب، ولا حياتنا فيها اضطراب، ولا تعاملنا فيه اشكال، ولا ايماننا فيه حاجات محتاجه تتظبط؟ كل واحد بقى لازم يحاسب نفسه. مش فاكر قلت لكم المره اللي فاتت ولا المره دي على موضوع المرايه؟ مين حضر المره اللي فاتت ولا المره اللي قبلها؟ المرايه، في قلت لكم على موضوع المرايه ده، ان انت الحاجه اللي تخليك تتغير ان انت تكون واقف قدام مرايه، فتشوف ان انت على خطأ، انت لابس بلوفر مقطوع، فتقف قدام المرايه فتغيره. انما طول ما انت ماشي الناس بتبص لك وبتبتسم، هما مش بيبتسموا على حلاوتك، ده هما بيضحكوا عليك. هي دي الفكره، ان انت تشوف نفسك صح، ما تضحكش عن نفسك، لان في الاخر في ناس بتعيش وتموت وضحك عن نفسها، ويجي يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ما يجيش حاجه اقولها، او حتى يكذب كما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. إن ممكن واحد يعيش طول عمره مخدوع، زين له سوء عمله فرآه حسنا، هو شايف أصلا سوء العمل إيه حسن، وإذا به يموت، يقف أمام الله عز وجل بعد عمر ضاع في غير ما يرضي الله عز وجل. الملك من أسمائه جل جلاله، ذكر الله عز وجل أو ذكر في القرآن الملك في 5 مواضع، وذكر الملك في موضعين. وهذا الاسم يمكن مش هنتناوله زي ما كنا بنتناول الأسماء اللي قبل كده، لأن هو سبحان الله جامع قوي ومحكم جدا، وأقصد بمنع ومحكم في المعنى، لأن الأسماء قبل كده كان أسماء الله عز وجل كنا نقول أن هذا الاسم له المعنى الفلاني والمعنى الفلاني والمعنى الفلاني، ويجب أن نتعبد لله عز وجل بكذا وبكذا وبكذا. يمكن مع اسم الله عز وجل الملك الأمر يختلف. ليه؟ يمكن عشان احنا عندنا جزء من المعنى اصلا بنعيش بيه، ان انت اصلا عندك حاجة اسمها ملك على الارض، ولكن ليس كمثله شيء، شتان بين ملك وملك. فان الله عز وجل له الملك والملك التام. وقلنا قبل ذلك بس نعيد تاني نفكركم، ان في الدنيا في ملك وفي ايه مالك. ايه الملك؟ الملك ده له حق السيادة والامر والنهي، زي ملك البلد الفلانية مثلا، يشرع يحكم، يقول هنا يبقى كذا هنا يبقى كذا، تمام. والمالك زي مين؟ زي واحد عنده حاجة جوه البلد دي. كنا ضربنا المثال ده في السعودية، ان في ملك السعودية، ده ماله؟ ده ملك. طب بيتي في السعودية ملكه؟ لا مش ملكه، انما بيتي ملك مين؟ ملكي انا. فليس كل ملك مالك، وليس كل مالك ملك، ولكن الله عز وجل قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، فهو ملك ومالك. فتعالى الله الملك الحق، هو ده بقى الملك الحقيقي، الله جل جلاله. قيل في معنى الملك هو الذي يملك الأشياء ويحكم فيها ويتصرف فيها وتصير إليه، يملك الشيء ويحكم فيه ويتصرف به ويصير إليه، وهذا هو الله عز وجل. يملكك أنت، يملكك أنت صح؟ مش ربنا يملكك؟ على فكرة احنا مش عايشين بمعنى ده، لا فعلا مش عارف اللي انا حقوله ده صح ولا غلط، بس انا ما عشتوش طبعا، بس يمكن وقت ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الناس رافضة، نسبيا كان في ناس رافضة الاسلام، رفضا لعبودية الاله، ان هم يكونوا عبيد، ان هو يبقى عبد. بيتهيأ لي من ضمن اهم الاشياء او اهم الاسباب لرفضهم ان هم فاهمين، مشكين دول كانوا فاهمين يعني ايه عبد، يعني كان عنده ادراك للمعنى اكتر مننا، عشان خاطر كده استكبر فرفضوا. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ عارف لما اجي اقول لك بتعرف تعوم هتقول لي ده انا مش ممكن، طب ايه رايك تعدي المنش؟ تقوم قايل لي لا وانا بعرف اعوم بس مش منش، يعني كده يعني ممكن اعوم لحد مثلا يعني لا اي حاجه كده مثلا ايه اي حته كده انا الف لك حوالين المعرفش ايه اي حاجه بسيطه تمام. انما لما سمع المنش قال لك لا مش لدرجه منش، انما في واحد تاني بقى مش عارف فين المنش اقول له ايه رايك تعوم للمنش، يقول لك اعوم للمنش ايه المشكله انا يهمني منش. انت فاهمين قصدي ايه؟ ان ما اجي اقول لك انت عبد طبعا، طب انت فخور ان انت عبد؟ طبعا طبعا الله فخور جدا ان انا عبد، ده العبودية دي يعني ده يا الحمد لله ان احنا مسلمين والله. طب الكلام ده ايه كده ليه؟ فعلا مفيش ادراك، فعلا مفيش ادراك للمسألة، وإلا لو كان في ادراك كان الامر اختلف، كان تعامله مع الموضوع اختلف. قول الله عز وجل لما أنزل الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشق على الصحابة ذلك، عملوا إيه؟ ها؟ راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا له. النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم في ذلك ونزل التخفيف، ولكن إيه اللي حصل؟ شق عليهم. ليه شق عليهم؟ انا عايز اوصل للحته دي، مش عايز اتناول بقيه القصه، بس انا عايز الحته دي تحديدا. ليه شق عليهم؟ عشان هم فاهمين يعني ايه ان انا لو ابديت الشيء او اخفيته يحاسبني به الله. انما اللي مش فاهم، والله ايه جميله، تصدق ده انت ما شفتش بقى مشاري هو بيقراها، زي ايه الكرسي. يقول لك ايه الكرسي دي سبحان الله، الشيخ مشاري الراشد بيجيبها في نفس واحد كده نوع تاني. هو يقول لك سوره قاف، اجمل سوره سوره قاف، بس ايه بقى بصوره الشيخ الفلاني، بصوره الشيخ الفلاني بس القديم مش الجديد، اصل الجديد كان تسجيل. ايه يا ابني غنيوه، يعني هو مش واخد باله ان هو مركز مع حاجات تانية غير سوره قاف. زي كانوا بيحكوا كده ما سمعتهاش، بس في ايام المجالس اللي هي بيقراوا فيها القران وانتوا عارفين الناس بقى الله ما اعرفش ايه كده اهو، كان في واحد خذوه فغلوه، فالتاني يقول لك ربنا جعلنا واياك منهم. تمام. ليه؟ هو بالنسبه له صوت وامكانيات وطالع ونازل ومقامات وما اعرفش ايه، مش واخد باله من المعنى اصلا، فلذلك استهان بالامر. اما لو كان في ادراك تلاقي الموضوع يختلف. عارفين زي ايه؟ زي اعجاز القران الكريم. ان لما اجي انا اقول لك مثلا القران معجز، ومعجزه القران ده معجزه، انت تقول ايه؟ وانا اقول معاك يعني ايه؟ طبعا معجزه طبعا، ده القران ده سبحان الله ده اعجاز. طب بالله عليك انت مصدق؟ يقين، لكن يقين من؟ عارف عجائز نيسابور الست الطيبة، الست الكبيرة اللي قلنا لها لا إله إلا الله، فهي عارفة أن ربنا سبحانه وتعالى واحد من غير أي دليل، فطرة. تمام، هي كده. ولكن لما تيجي بقى نتكلم اللغويين ويجي يتكلموا عن الإعجاز، هو بيقرأ النص بشكل مختلف. هو بيقرأ النص ذات نفسه، هو شايف الإعجاز، أنت عمال تقرأ النص وإيه؟ مش فاهم، مش جاية معاك. ليه؟ أنت مش متخيل هو إزاي كده؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على المشركين كانوا يقولوا إيه؟ ليس هذا بكلام البشر، صح؟ ده مش كلام بشر، ما ينفعش. طب احنا لما نقرأ قرآن هل بنبقى حاسين دي؟ لا. ليه؟ لجهلنا باللغة العربية، احنا مش فاهمين لغة عربية كلنا يعني. فلما ما فهمناش نقرأ القرآن، هو القرآن جميل بس هل هو معجز فعلا؟ ممكن ما نعرفش ندرك المسألة دي لأجل الضعف. الشاهد ان انت كل ما ادراكك زاد، كل ما التعامل مع او سيرك في الطريق الى الله ازددت فيه يقظة، ازددت فيه يقظة. عشان خاطر كده يقظة الصحابة فعلا كانت يقظة غير عادية، ومنها مثلا موقف سيدنا حنظلة لما ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان ماشي ولقى سيدنا حنظلة يبكي، ما الذي يبكيك يا حنظلة؟ قال نفق حنظلة. قال وماذا؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين، ثم ننصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم فنعافس الأزواج والضيعات والأولاد فننسى كثيرا. قال أوتجد ذلك؟ قال نعم. قال وأنا مثلك نفق أبو بكر، هيا بنا إلى رسول الله. الناس الصحابة كانوا بيعملوا إيه؟ كان في إدراك للطريق، وكان في يقظة في القلب، وكان ماشي بيحاسب نفسه هو أنا كده ولا مش كده، كان مشغول بأن هو في الطريق إلى الله. عشان خاطر كده اهتم. ومنه أيضا قلنا في قصتنا واحد أن الغلام لما كان عمال يروح للملك وللساحر وللراهب، في يوم هو مش عارف، هو متخبط، هو هنا ولا هنا، هنا ولا هنا، ايه اللي حصل؟ وهو ماشي لقى دابة عظيمة تمنع الناس، فلما رأها ايه قال لك اليوم اعلم امر الراهب احب ام امر الساحر، اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. فألقاها فقتلها ومضى الناس. في حتة اليوم أعلم دي تستنتج إيه؟ إن هو ماشي بيفكر في موضوع، هو ما مشاش في أول ما مشى كده بس قال لك إيه ده؟ إيه ده دبة؟ الله دي كبيرة قوي وبتمنع الناس. يا جماعة هي دي واقفة هنا بقالها قد كده؟ طب حد بلغ الملك؟ طب ما بعتش حد؟ هم على طول بيعملوا نفس الحركة دي، كل ما دبة تيجي ما يبعتوش إلا بعد ساعة. طب والناس هنمشي منين طيب؟ هي دبة دي اسمها إيه؟ تمام؟ طب هي اكلت حد؟ طب هي بتاع يعني طب اي حاجه بقى زي ما احنا نقف كده، واول ما تيجي جنب الحادثه كده، هي الحادثه دي من امتى وحصل فيها ايه واللي جوه ماتوا ما ماتوش؟ طب حصل لهم ايه؟ طب حد اتصل بالاسعاف؟ طب عمال تتكلم ليه؟ انت جاي دردش، جاي تتفرج، جاي تتفرج على الحادثه، يعني شيء لطيف. فانت جاي نازل حاجه جديده، يعني مش كل مره بتقابل حادثه. تمام؟ فعادي نسحم الدنيا كلنا. بالمناسبه ودي من الثقافه العقيمه اللي موجوده عندنا، تمام، ان احنا عادي نسحب الدنيا. والاسعاف بقى مالها؟ لا خلاص مش مهمه بقى، يعني قضاء الله عز وجل نافذ، افرض مات هنعمل له ايه؟ يعني هو يموت بس انا اتفرج، يعني افرض يعني ما اتفرجش، يعني اموت قبل ما اتفرج على الحادثه؟ ازمه طبعا كبيره جدا. عشان خاطر كده غالبا بيكلموا الاسعاف يجي من العكس، صح؟ انا خلاص بقى، ما هو شعب ربنا يا رب ينور بصيرتنا. كنت بتكلم مرة مع واحد، وده يهودي بالمناسبة، يعني اسمه جوشوا. كنت بتكلم معاه فهو فبنتكلم على عاطفة الشعب المصري، وان هو لما بيحصل الحادثة كله يسيب اللي في ايده وينزل ويساعد ويلم ويعمل، وبنبقى جوانا محروقين وكده ومعرفش ايه. بس يمكن انتم اكثر عملية وما عندكوش الموضوع ده قوي كده، فممكن تبقى مش نفس مش زينا، يعني عادي ممكن تسيب حد تخبط وتسيبه وتمشي عادي. فهو بيقولي لا والله هو مش احنا انتوا اكثر، يعني هو مش العملية مش كده، هي الفكرة كلها ان اللي اتداس ده او اللي اتخبط ده او اللي عمل حادثة ده له حق، وانا مدرك الحق بتاعه، وحقه دلوقتي ان الاسعاف تيجي في الوقت. فانا لو وقفت واتفرجت وكل شوية انزل اساعد، الاسعاف مش هتيجي لان احنا هنعمل زحمة، فانا بمشي عشان خاطر كده. طبعا انا قاعد جايز يكون كلامك منطقي، طبعا كلامه منطقي 100%، كلامه صح، انما احنا ننزل نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الشاهد عشان ما حويتش كتير، مسألة الإدراك، أن تدرك أنك عبد للملك، أنك عبد للملك يملكك جل جلاله ويحكم فيك ويتصرف بك ومصيرك إليه. حين تستشعر هذا المعنى فعلا تكون وصلت ان انت تكون عبد الملك. عبد الملك لما يحكم فيك ترضى، لما ينزل عليك بلاء تصبر او ترتفع فترضى، وتروح يوم القيامة تتحاسب على اللي عملته. ومن معاني الملك ايضا، وهو الذي يستغني في ذاته وفي صفاته عن كل موجود ويحتاج إليه كل موجود. ملك، ملك لا يحتاج إلى أحد، بل كلنا وكل شيء يحتاج إليه جل جلاله. قال ابن جرير الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه. قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. وقال تعالى فتعالى الله الملك، الملك الحق، الملك الحق الذي اكتمل ملكه فلا يوصف بنقص بأي وجه من الوجوه. قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك جل جلاله. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا اليقين في الإيمان به وبأسمائه وصفاته. ومن المعاني التي ذكرها الله عز وجل في مسألة الملك تحديدا في القرآن، حد حافظ الفاتحة؟ ها؟ ذكرت الملك في الفاتحة؟ تمام؟ أو مالك؟ الاثنين ذكروا في قراءتين يعني، ولكن مالك إيه؟ مالك يوم الدين. وفي قراءة مالك يوم الدين. والله عز وجل ذكر أنه الملك يوم الدين تحديدا في أكثر من موضع في القرآن، ولعل هذا ضمن أصلا ملكه جل جلاله لكل شيء، ولكن خصيصا ذكر هذا اليوم. ليه؟ لأن هذا اليوم تجتمع فيه كل الملوك وكل الرؤساء وكل من ظن أنه شيئا يوما ما، يجتمعون كلهم عند الله عز وجل. يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ كنت بقول لكم دايما لما يقبض الله عز وجل الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، أنت هتبقى فين؟ مش عايزكم تنسوها دي. هتبقى فين؟ في قبضة الله عز وجل. فاحترم نفسك، التزم مكانك، التزم أدبك، أنت عبد. سبحان الله، يوم القيامة لما يذكر الله عز وجل أنه ملك ومالك لهذا اليوم تحديدا، تعلم أهمية هذا اليوم في حياتك أنت. أنت لما تروح لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة رايح لمن؟ رايح للملك. ويوميها بقى ستفهم معنى كلمة عبد، لا هتفهمها، هتفهم كويس جدا انت كان المفترض تبقى عامل ازاي. شوف ربك يقول ايه: وخشعت الاصوات فلا تسمع الا همسا. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. همس كده معنى يوم القيامة ده ايه اللي بيحصل؟ ده الناس كلها طلعت ومن كل مكان وفي غاية الخوف، في غاية الخوف، ومع ذلك همس فقط من الخوف. لأن هذا اليوم سبحان الله: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. رب غضبان، وتعلم أنك ستحاسب في هذا اليوم. والله العظيم مشكلة. ولا ظلم اليوم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ما في ظلم. عارفين ده وانت رايح الامتحان لما والدتك كده على الباب وهي بتوصلك تقول لك: يا ابني ربنا يديك على قد مذاكرتك. قلت لها: حاجة بس، في ايه بس؟ انا عملت لك حاجة؟ ايه يا ابني؟ ايه في ايه؟ ما انت تعبت يا امي، مش كده يعني، ربنا يعطيك يكرمك يعني زودي تمام. واحد يديها كده يقول لك ربنا يديك على قد نيتك يا شيخ. تقوم انت قاعد يا اخي فيه بس كأنه قال لك حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه؟ انت عارف ان نيتك جميلة صح؟ فانت فلما تبقى عارف ان انت يوميها رايح هتتحاسب على كل حاجة، لا ربنا يديك بقى على قد ايه؟ هيديك على قد عملك. إلا أن يعفو ويغفر ويصفح. ولكن ضمنها أنت دي برضو مش ضمنها، فتلتزم الأدب وتلتزم مكانك. طيب خلينا كده بسرعة عشان ما نأخركمش زي كل مرة، كيف نتعبد لله عز وجل باسمه الملك؟ خمس أشياء احفظوهم معايا بقى، خمس أشياء. واحد، لا تقدم أحدا على الملك، لا تقدم أحدا على الملك أبدا، أنت تتوجه إليه. ومن؟ لا أحد. ما تقدمش حد على ربنا، ما تردوش بحاجة أنت عملتها حاجة إلا الله، ما تقدمش حد عليه في قلبك بعملك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروش إلا أن هم في أي عبادة يكونوا مخلصين. العمل من القلب إلى الرب جل جلاله، ما فيش ناس، ما فيش نفس، مش بعمله حتى لنفسي، بعمله لمين؟ لله عز وجل فقط. شوف ربك يقول قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. هو يملك لك الضر ويملك لك النفع ويملك رزقك. ثم يتوجه أحدنا بالعبادة لغيره. تعرفين القضية مش بس ان انت مش هتاخد ثواب ان رجوت بعملك غير الله، القضية مش بس ان انت هتاخد ذنوب لو رجوت بعملك غير الله، القضية كمان عقلانية. بمعنى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، يعني ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. ليه؟ لماذا أتوجه بقلبي في أي عبادة للخلق؟ الأمر أصلا يرفض عقلا، ولكن أحيانا النفس تغلب والشهوة تغلب وحب الدنيا يغلب. إلا لمن عصم أو إلا لمن عصم من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل يقول أنا خير شريك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهمنا دي أنا خير شريك، أنا أحسن شريك. أي اثنين شركة لما يجي يتحاسبوا بالورقة وبالقلم وبالكل حاجة، إنما ربنا بقى أحسن شريك. أول ما واحد يجي يشاركه يعمل إيه؟ يسيب العمل التاني. تيجي يوم القيامة والله العظيم أخشى ما أخشى على فعلا نفسي منه إن أنا أكون مضحوك عليه. ربنا يهدينا ويتوب علينا. إن أنت تيجي يوم القيامة فاكر نفسك عملت حاجة وفي الآخر تكتشف إن أنت ما عملتش لله عز وجل، لأن حتى الرياء هناك منه الرياء الخفي، الشرك الخفي أخفى من إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دبيب النمل. شفت دبيب النمل؟ سمعت دبيب النمل؟ ها؟ ولا حد سمعه؟ طب هو بقى أخفى من دبيب النمل. تبقى النملة ماشية جنبك وانت مش سامعها، والقلب فيه الرياء وهو لا يشعر. عشان خاطر كده من علامات المخلصين ان هم، قلناها في قصتنا اثنين دي، ان هم ايه؟ مش عارفين ان هم مخلصين. التلاتة بتوع الغار كل واحد كان بيقول ايه؟ اللهم ان كنت تعلم اني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج علينا ما نحن فيه. انما حد فيهم يجزم ان هو مخلص؟ ولا واحد، مع انهم كانوا ايه؟ مخلصين، ومع ذلك ما حدش يعرف. انا اقول لك بس بيتكلم في الاخلاص، يعني هعمل لغير ربنا ليه؟ يعني هعمله لمين؟ ليك انت يعني؟ ماشي يا عم المحترف، بس خلي بالك الثقة في هذا الامر دلالة على عدم وجوده. الثقة في الاخلاص دلالة على عدم وجوده، ومن المفترض اللي يكون يحصل ايه؟ رجاء. انا ارجو، انما انت ضامن؟ لا، ولا حد يضمن، ولا حد يضمن. واحنا بنقول سبحان الله، مش فاكر حكيت لكم قصة الملك والصقر قبل كده ولا لا، بس نحكيها لكم تاني، لان المخلص ده ايه؟ حاجة كده، حاجة بتاعت ربنا. عارف لما يقولك ده الراجل بتاع ربنا؟ بيقولوا كده على مين بالمناسبة؟ ها؟ لا، او حد تاني يعني، المجنون يعني، او العقل، يقول لك ده راجل بتاع ربنا على قد يعني ايه؟ الهي تبقى بتاع ربنا اللي بتقول كده، بس بالنوع التاني، بالطريقة الصحيحة، انه يبقى بتاع ربنا بجد، انه يبقى بتاع ربنا. طب ما هو لازم كلنا نكون بتوع ربنا، امال انت بتاع مين؟ يقول لك كان في ملك كان بيدفع 5,000,000 يعني 1,000,000 دينار في الصقر، في الصقور، اللي يجيله بصقر يدفع فيه 5,000,000 دينار. فواحد سمع الموضوع ده فطلع في الصحراء اصطاد صقر وراح عشان خاطر يبيعه، فاكتشف ان هو ما ينفعش يبيعه للملك بشكل مباشر، لازم يبيعه للناس اللي بيبيعوا الصخور اصلا، وهم يبيعوا للملك. ماشي، خد الصقر وطلع على الاول ايه كام؟ 1,000 دينار. نعم، ده بباب مليون، ب5,000,000 تبيع، ابيعه لك ب1,000. نعم. الثاني 2,000 دينار، الثالث 3,000 دينار، لحد ما وصل لواحد قال له 5,000 دينار، ومحدش هيديك اكتر من كده. قال له ليه؟ انتوا مش بتقبضوا فيه 5,000,000 دينار؟ قال له لا. قال له احنا بنشتري صقور كتير وبنطلع ندربها في الصحراء، لان الملك ما بيختارش الا نوع معين من الصقور بتدريب معين. الملك عنده عادة، هذه العادة ان هو كل يوم لما توضع له السفرة يتحط طبق جنبه، الطبق ده هو الوحيد اللي ياكل منه، بس السفرة اي حد قاعد ياكل منها. الطبق ده فيه ايه؟ فيه الفريسة التي جاء بها الصقر. فالملك ما بيدفعش 5,000,000 دينار الا في الصقر اللي بيصطادله، ولو وجد في الفريسة اي شيء اكل في فم الصقر لا يأكل منها. فهمتوا حاجة؟ ان اللي بيدفع فيه مين؟ اللي بيشتغله، اللي بيعمل العمل ليه، ما بيأكلش منها حاجة. لان احيانا الانسان يعمل العمل الصالح عشان خاطر، عشان خاطر نفسه. يجي الراجل ده يشتم الراجل ده، فالراجل ده يقوم قال انا مش هرد عليك، انا مش هرد عليك، الله يسامحك، وهو ما يمشي يقول لي ايه؟ شفت انا ما اقدرش ارد عليه، انا ما اقدرش ارد عليه، انا قناعاتي بنفسي ما تسمحليش ان انا ارد بالرد ده، انا لما لقيت الحوار نزل بالشكل ده انا ما اقدرش، انا ما تربيتش التربية دي. اللي انا عايز اقوله هو عمل كده ليه؟ ها؟ عشان قناعاته، عشان التربية اللي ترباها، مش لمين، مش لله. ايه ده؟ طب معنى كده مش هنخلص؟ مش هنخلص يعني للدرجة دي؟ للدرجة دي كل حاجة؟ كل حاجة، حتى لو كانت من عاداتي، حتى لو كانت من اكثر الاشياء اعتيادا. لذلك كان ابن عباس يقول ايه؟ اني احتسب نومتي كما احتسب ايه؟ قوماتي. ما هو الناس بينام ولا ما بينامش؟ كل الناس بتنام، انما كم واحد زي ابن عباس بيحتسب النومة؟ ان هو يدخل ينام لله، ويصلي لله، ويسكت لله، ويتكلم لله، ويعتمر لله، مش عشان خاطر انا حاسس ان انا تعبان ومحتاج ان انا اكون نفسيا مش متظبط، محتاج ان انا. انت رايح ليه؟ مش عشان تظبط نفسيتك، انت رايح لمن؟ لله، عشان هو يرضى. لما تروح يظبط لك نفسيتك، او ما يظبط يعني لا يمن عليك بهذا، او لا ملناش دعوه بيه. زي اللي بيقول لك ايه، انا بقطع في الصلاه ليه؟ يقولك ما بخشعش. ما انت مش بتصلي عشان خاطر تخشع، انت بتصلي عشان خاطر هو امرك جل جلاله ان انت تصلي، ولما تصلي يديك هدية ان انت تخشع فتحب الصلاة. انما انت مأمور بايه؟ بالصلاة، وان انت تنعزل وتركز في الصلاة، تستمع لآيات الله عز وجل، وتسبح وتحمد وتدعي انما مش مأمور ان انت يعني انت مش جاي مش رحله. ولو لم تجد الحلاوه يجب ان تصلي، يجب ان تصلي. واقصد هنا بالخشوع اللي هو اقصد ايه، اللي هي الحلاوه، تمام. والا لو حد يقصد بالخشوع مساله التركيز فلا، فواجب ان انت تركز. بس الحلاوه دي امتى؟ هو يمن عليك بيها. الشاهد إن ممكن الواحد يعمل العمل لنفسه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها، فتصول به وتطغى، فترى العبد أطوع ما يكون، أزهد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. لماذا؟ لأنه يفعل هذه الأشياء لنفسه لا لله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. واحد، لا تقدم أحدا على الملك. اثنين، لا تعلي أحدا فوق الملك. حتى عليش حد فوق ربنا، أنت عبد لمن؟ لله عز وجل. أوامرك بتاخدها من مين؟ منه جل جلاله بس. بس أنت عبد، ويجب عليك أن تكون مطيعا، يجب عليك. وما ينفعش تطيع مع غيره، ولو كان هذا أقرب الناس إليك، لو كان حتى والدك ووالدتك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا باخد أوامري منين؟ من عند الله عز وجل فقط، ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أمر أحد بمعروف أطعته. من الذي يقول ده معروف وده مش معروف؟ الدين، الشرع، كلام ربنا وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش مديري في الشغل، مش زوجي، مش زوجتي، مش الظروف المجتمعية، مش العادات والتقاليد، مش هوايا هو اللي يؤمر. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يأمر. وأكم في هذه الأزمان، أكم من يأتمر بغير أمر الله عز وجل في، أنا بقول من غير مبالغة، على الأقل 70% من حياته. بل صارت العادات والتقاليد حكم على الدين. ومن الفكرة حتى بتاعت البرنامج اللي احنا شغالين فيه، اللي هو في حاجات ايه عادي 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 عادي. واحد مثلا مدخن، عادي، ايه مشكلة مدخن؟ واحد بيبيع سجاير، عادي، يعني ايه مشكلة؟ واحدة بتلبس بنطلون في الشارع، ايه مشكلة؟ واحد مثلا تزوج من واحدة ليس عندها دين، ايه مشكلة؟ او واحدة عايزة تقبل واحد ما عندوش دين، ايه مشكلة؟ واحد بيسمع اغاني، ايه مشكلة؟ ما هو ما بيضرش حد وبيصلي والولد زي الفل ومحترم، كلنا بنحب، ايه مشكلة؟ ايه المشكلة؟ في مشكلة؟ ايه المشكلة؟ المشكلة ان هو بيتلقى اوامر من واحد تاني، من حد تاني، هو في حد عنده اعلى. بالمناسبة، هل انا ساقر ان انا عندي حد اعلى؟ لا طبعا، بس ده عملي. الراجل اللي عنده واحد جاي يقول لك على فكرة حاسس ان انا سقعان، تمام، وعندي رشح، تمام، وسخن، تمام، وجسمي مكسر كده، تمام، انت عندك انفلونزا، يوم واحد طلع لك على جنب تحتفتي، الانفلونزا دي فيروس، الفيروس ده ما فيهاش تقول ان هو موجود عنده الا لو شفته. لا، ما هي دي حضرتك اعراض الانفلونزا. لما واحد يبقى جيله انفلونزا بيحصل له كده، جيله رشح، سخونيه، جسمه يبقى مكسر عادي. لو واحد قاعد يقاوح يبقى وضعه ايه؟ يبقى هو جاهل، يبقى هو جاهل، لان الامر الامراض تعرف باعراضها، زي ما قلنا قبل كده، مش فاكر، الامراض والعلامات، علامات واضحه جدا او امارات لا يعرفها الا من تيقظ، علامه واضحه جدا. لذلك الكبر له علامات وامارات، وتقديم احد على الله عز وجل له علامات وامارات، وضعف الحب له علامات وامارات، وضعف الخوف له علامات وامارات، وعدم او ضعف حب الطاعه له علامات وامارات. هو انا لما الاقي دلوقتي اما انا اكون بستمتع بمعصيه يبقى انا قلبي سليم؟ يقينا لا. طب لما انا اكون بستثقل الطاعه وبستمتع بالمعصيه وبعد كده اجي اقول انا عندي ضعف في حبي لله عز وجل، يقوم واحد يقول لك لا، ايش عرفك انت هتحكم على الناس؟ مش موضوع حكم على الناس، لازم يبقى كده، لازم في ضعف، في ضعف في الحب، في ضعف في الحب قطعا، في ضعف في البغض طبعا، في ضعف في الخوف طبعا طبعا، ولازم انت تكون واضح قصاد نفسك، والا ايه اللي هيحصل؟ هتعيش وتموت ومش هتصلح، مش هيحصل اي حاجه. فالفكره ان كنت تقدم امر احد على الله عز وجل فهذا ضعف في الإيمان باسم الله عز وجل الملك، لأنه لا يجوز أن تعلي أحد فوق منزلة الملك فيأمر بدلا من الملك، فيعصى الملك من أجل الآخر. مش عايز أضرب أمثلة كتير عشان خاطر ما حدش يزعل مني، ولو إن الأمثلة أنا آسف إن أنا أقول أكثر من أن تحصر، أكثر من أن تحصر. لو كل واحد النهاردة جاب ورقة وقلم كده وقال إيه إيه الحاجات اللي أنا على يقين إن هي طاعة ويرضاها الله عز وجل ويحبها وأنا خالفتها، وإيه خالفتها إيه تعمدا ومستمر. في فرق بين الغلطة بتاعت النهاردة اللي أنا بتوب منها بكرة، وفي فرق بين الغلطة اللي هي نمط حياة، مهم ده الحتة دي، في فرق بين الغلطة اللي أنا بعملها النهاردة، المعصية اللي بعملها النهاردة وتوب منها أو حتى مش هتوب منها بكرة على طول، ممكن تطول معايا شوية بس في شعور بالذنب مستمر، وفي فرق بين الغلطة اللي أنا بعتبرها نمط حياة، ما ينفعش أن أنا بطل، ما ينفعش أن أنا أغير، أنا على طول كده. يعني في فرق بين اللي ما بيصليش في المسجد، أنا هجيبها من ناحية الطاعة، خالص تمام، وبين اللي بيكسل ينزل يصلي في المسجد بس ساعات بينزل لما ضميره يؤنبه. في واحد في مشكلة ان الأذان بيدن مش عايز ينزل، مش عايز ينزل، هو اصلا خلينا نكون واقعيين، محدش يزعل مني يا جماعة بالله عليكم، بس هو اصلا الموضوع مجاش في دماغي بشكل حسابي ان انا اقول هو انا مفترض انزل ولا منزلش، وبعد كده لا منزلتش فضميري يؤنبني ان انا منزلتش. هو الأذان يدن في وقت الصلاة كده عادي، بنخش نصلي صح؟ ايه الجديد اللي حصل يعني؟ مفيش حاجة. امال ايه ده انت جاي تكلمني في ايه؟ ان انا مفترض لما الاذان يبدا وانا ما نزلتش اصلي ضميري يأنبني؟ اه. طب ما انا ضميري ما بيأنبنيش. اه ما انا عارف. طب ما هو ايه الحل؟ ما هو مين اللي قالك تقعد في البيت؟ ومين اللي قالك انزل صلي؟ هي السؤال كده دايما، مين اللي قالك تقعد في البيت ومين اللي قالك انزل صلي؟ مين اللي قالك الساعة 5:30 الفجر تنزل تصلي؟ ومين اللي قالك تنام في السرير؟ لو ربنا اللي قالك تنام في السرير يبقى انت كده تقدم الله. لو ربنا قالك ان انزل صلي وانت تنزل صلي يبقى انت كده بتقدم ربنا. انما لما ربنا يقول لك انزل صلي وانت تنام في السرير، وخلينا اقولها عاشر، انا حتى ما بظبطش المنبه. يعني اللي داخل ينام، معلش سامحوني انا بتكلم في الموضوع ده كتير بس مش هبطل اتكلم فيه، وعد، اللي داخل ينام واصلا ما بيظبطش المنبه على صلاه الفجر، انت بداخل تنام وانت مبيت لذنب قال عنه النبي كفر. ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. انت داخل مبيت ان انت ما تصليش، صح ولا غلط؟ السؤال بقى، روحك بتبقى فين وانت نايم؟ عنده، عنده. ويردوها اليك. الرد ده قصدنا حاجه من الاثنين هنتكلم فيها، اما انه يمهلك حتى اذا اخذتك لن يفلتك، اما انه يمهلك حتى تتوب. صح؟ طب هتتوب امتى؟ ومنه، ودي المرة ال10 بس هقولها تاني، ان انا ادخل انام الساعة 3:30 4:30 واظبط المنبه وانا على يقين ان لو في بركان انفجر تحت السرير مش هصحى. صح؟ انا عارف ان انا مش هصحى. ايه الحل؟ افضل صاحي. طب مش قادر، بموت عن نفسي، انزل نام على باب المسجد. ايه ده؟ ده انت مش واقعي خالص، وانت اللي كنت واقعي لما كنت صاحي لحد الساعة 3:30 4. يعني ان انا اللي مش واقعي لما اقول لك نام على باب المسجد، وانت اللي كنت واقعي جدا لما فضلت صاحي للوقت المتاخر ده. بقيت انا اللي وحش وبقول بحاجات مش منطقيه، وانتوا عايشين في برج عاجي وبتتكلم كلام مش معقول. ايه انزل واسيب بيتنا ومع خلاص اصحى، انزل العب رياضه يا اخي عبال ما الفجر يجي، او تخس شويه خدني معاك. فانما هو يعلم ايه. لا وانت بقى ايه يعني، والله معلش انا تظبط المنبه كده 5:30 و6:15 عشان خاطر الاقامه وبعد كده ايه تصحى، ايه ده الساعة 11؟ لا والله يا حبيبي يا عينيا اتفاجئت، طلعت عليك الصلاة، اظن مفاجأة. وامبارح برضو كانت ايه؟ كانت مفاجأة. واول امبارح كانت مفاجأة، كلنا اتفاجئنا. ويمكرون، ويمكر الله. تضحك على ربنا؟ مش هتعرف تضحك عليه، انت بتمكر به وهو يمكر بك. انتوا عارفين انا دايما بقول الحته دي، بس معلش والله الواحد ممكن يكون رده ايه لما ربنا يقول له ظبطت المنبه وانت قلبك اصلا بيحدثك ان انت مش هتصحى. قبل بقى ما يقول لك انت ما صحيتش ليه، يقول لك ايه ظبطته ليه؟ انتوا واخدين بالكم السؤال ده؟ يعني لسه بقى مش هنتكلم في الصلاه اللي ما تصليتش، بس احنا بنتكلم عن الاعمال اللي انت بتعملها بتتحاسب عليها. تمام، انت ظبطته وانت مش ناوي تصحى، ظبطته ليه؟ هتقول عشان اصحى. ما هو ربنا سبحانه وتعالى كان يرى في قلبك ان انت مش ناوي تصحى. هتقول له ايه؟ مفيش قصادك الا حاجتين، يا تقول له كنت بحاول اضحك عليك وامكر بيك وده يوم القيامة، يا إما تكذب، يا إما ربنا يرحمك. لكن لما يكون ده نمط حياتي، ده نمط حياتي، انا اصلا ما بصحاش الفجر. عارف زي ما كنا بنقول قبل كده، تيجي الواحد مثلا في الجامعه بالذات او حد دلوقتي مثلا يقول لك ايه يلا بينا نصلي، يقول لك لا انا ما بصليش. يا عم انا مش بسالك انت هتطلب اوردر معانا في حاجه، في سندوتشات ولا لا، اسالك شتي جعان تقول لي لا والله مش جعان مش هاكل معاك، انا بقول لك يلا بينا نصلي، تقول لا والله ما بصليش. اقول لكم حاجه اكثر افيه، مش بقى طلبة الجامعة لما شفت حد افتكرت، اللي كبروا بقى 30-35 لما تبقى قاعدة وفيها حد ما بيصليش، يبقى في نوع من انواع الايه الاستسلام ان ده ما بيصليش. احنا ذات نفسنا نبقى قاعدين نتكسف، اصل احنا كبرنا على الكلام ده، صح؟ كبرنا يعني في حاجات تنفع مع الصغيرين انما مع الكبار ما تنفعش. السؤال مين اللي قال انها يتنفع مع الصغيرين ومع الكبار عيب؟ يعني انا قاعد دلوقتي مثلا في مكان والمكان ده فيه 3 4 5 6 نفر ما بيصلوش، واحنا قلنا نصلي والناس دي كبيره، اشمعنى مع الشباب بيقولوا ومع الكبار ما بيقولوش؟ هو الذنب له علاقه بالسن؟ الطاعه ليها علاقه بالسن؟ انما واضح ان في حاجات بقت تتحكم في اوامر ربنا غير ربنا واحنا مش حاسين. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. انت عبد ويجب ان تأتمر باوامر ربك فقط لا غير ولا تزيد على ذلك، وما تقولش انت حر، انت مش حر، انت عبد. ورغم انفك عبد رضيت او لم ترضى، وستعلم يوم أن تموت أنك لن تستطيع أن ترد قضاء الله، ولو كنت قادر فافعل. يوم ما يجي ملك الموت كده يقول لك هتموت دلوقتي، تقوم قايل له لا مش ميت دلوقتي، تعرف؟ إذن التزم من دلوقتي، التزم من دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ مين يهديه؟ اللي خلى مزاجه هو ربه يأمر وينهى، هو اللي يقول يحصل ده وما يحصلش، كده عيب وكده مش عيب. تلاقي بنت مش محجبة صغيرة، صغيرة دي يعني عندها كام؟ 17-18 سنة، تيجي تقول لوالدها البنت يعني افترض تتحجب، ويقول لك ما يقول لك ايه دي صغنطوطه، دي كتكوته، دي لسه ما اعرفش ايه. يا حاج مش كده، دي مش كتكوته ولا حاجه، دي ما شاء الله لا قوه الا بالله اكبر من الكتكوته بشويه، كبرت لازم تتحجب. قول مش معقول، بس انا ما ينفعش اكبرها، ما ينفعش اكبر بنتي على الحجاب، لازم تبقى مقتنعه. عارف ليه؟ ويعمل لك بقى في ضروري ايه، ياخد له 2 متر ورا كده اهو ومراجع. لو انا قلت لها او اجبرتها على الحجاب بغير اقتناع هتقلعه. هو نفس الاب ابنه راح رب دقنه، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه ده؟ ترهاب يا ابني ولا ايه؟ اعوذ بالله. تمام، يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لما تخرج من بيتي بعملها. يا حاج الموضوع مش ما ولا كلمه، البنت عايزه تتنقب، اخت البنت اللي مش محجبه هي تمام عايزه تلبس نقاب، بابا مش موافق. ليه بابا مش موافق؟ ايه دخل بابا بالموضوع؟ انا بلبس النقاب لمين؟ او بلبس الحجاب العبايه لمين؟ لله. يبقى اللي يقول لا مين؟ ربنا. بابا ملوش اي علاقه بالموضوع، ملوش اي علاقه. طب ايه اللي عايزه بالمناسبه يعني في النص كده، طب انا عايزه البس نقاب دلوقتي وبابا مش موافق، اعمل ايه؟ البسي نقاب يعني من غير ما يعرف. من غير ما يعرف حطي النقاب معاكي في الشنطه، وانت نازله اول ما تفتحي باب الشقه البسي النقاب. طب ما كده مش هنزل معاه. ما تنزليش معاه، اعمل لك ايه؟ طب ايه الحل؟ اقعدي في البيت. طب والشغل؟ بلاه الشغل. طب والكليه؟ بلاه الكليه. اقول لك احيانا بيبقى وسيله ضغط البنت ان هي تعمل ايه؟ طب انا مش هروح الكليه. فيقول لك لا ما دام مش هتروح الكليه، طبعا بعد خناقات مريره ايه اللي يحصل؟ يقول لك لا خلاص تلبس نقاب وتروح الكليه، يعني هنعصر على نفسنا لمونه ونخلي البنت لابسه حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم رضى لزوجته وبناته وربنا رضى، بس هو ربنا رضى والنبي رضى، بس في حد تاني مش راضي، في حد تاني مش راضي. فلما تعرض عليه الامر او دخل بيته قال ايه؟ لا لا، فيقول لا لانه مش راضي. افرايت من اتخذ الهه هوى. شوف ربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لكي يكتمل الايمان مش بس ان انت تروح تتحاكم لشرع الله عز وجل والكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ايه وما تلاقيش حرك، انما ده هو في قلبه حرج. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثلاثة، احسن فانها للملك، احسن فانها للملك. انت رايح للملك وداخل في ايديك حاجة، تجيبها منين؟ واحد رايح يعمل رؤية شرعية، تمام؟ هينزل عند الزلباني تحت يجيب حتتين جاتو وما عرفش ايه عشان خاطر يخش، ولا هيروح عند ساليسو كري ويخش هيحاول يجيب احسن حاجة في مقدرته على الاقل، صح؟ هيعمل كده منطقي. ليه؟ لانه داخل على حاجة مهمة. طب لو واحد دخل على ملك هيعمل ايه؟ لازم يهيئ نفسه، يجمل نفسه. احسن فانها للملك، صلاتك دي رايحة لمين؟ للملك. دي حاجات ما تنفعش، تي شيرت عندك قديمة مقطوعة ينفع تهادي بيها ابن عمك؟ ها؟ ما ينفعش. انما ممكن توديها لجمعية مثلا كذا او جمعية كذا يجمعوها ويدوها للفقراء، صح؟ لان المقطوع ده ينفع لمين؟ لدول. وان كان مش صح قوي ان انت تفضل موجودة لحد ما تتقطع، مفترض ان انت تطلعها قبل ما تتقطع، بس لو حصل وانت مش هتلبسها تاني هتقوم مطلعها لمين؟ لواحد لا يعبأ بهذا الكلام عادي. انما لما تكون حاجة رايحة لناس عندها منزلة، احيانا انت تضغط على نفسك عشان خاطر تديهم حاجة. عارف، عايز اضربها بمثال تاني، لما يجي حد من قرايبكم مثلا يتجوز، انت تتجوز مثلا، فيقوم هديك هدية كبيرة قوي قوي، اول ما اللي عنده يتجوز تبقى انت مفترض تعمل ايه؟ او عيلتك تعمل ايه؟ تهدي بنفس المستوى، صح؟ طب لو ما هديتش بنفس المستوى مع القدرة يبقى ده اسمه شحيح، بخيل. ولكن في التعامل مع الله عز وجل في السير في الطريق إلى الله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، مش بيبخل على الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى ليس في حاجة له ولا لعبادته. الشاهد أنك إن قدمت شيئا لله عز وجل حسنه، جوده، جمله. إن الله جميل يحب الجمال، طيبه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. إنما ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. كنا ضربنا لكم مثل قبل كده، عارف لما أجي مثلا أديك أرجع لك فلوس، فمن ضمن الفلوس دي فلوس مقطوعة، أجي أرجعك تقول لي إيه؟ لا 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 لو سمحت، عايز فلوس تانية غير دي، أو بأدب يعني، لا لو سمحت ريت تغير لي دي، وما يقول لك معيش غيرها، تبقى عامل ايه؟ خلاص. ليه؟ لان انت لو ما خدتهاش كده مش هتاخدها خالص. في ناس بتعمل كده مع ربنا، في ناس بتعمل كده مع ربنا، يعطي الحاجة اللي هي اصلا ايه؟ لا يرضاها لنفسي، الا
لو خلاص هيضيع عليه حقه فياخدها. وده يظهر في الصدقات ويظهر فوردك بيتعمل في أنه وقت في اليوم وانت خلصان في الوقت اللي انا مقتول فيه ولا في الوقت اللي انا نشيط وذهني صاحي، او ممكن اكون بحط حاجات تانية مهمة اهم شوية بحطها في الوقت ده. دايما في حاجة زي كده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انت تتعبد للملك فاحسن، فان هذه العبادة للملك. اربعة، اطمئن فإنك مع الملك. اطمئن فإنك مع الملك الذي يسير في هذه الدنيا ويعلم أن ولله ملك السماوات والأرض. هيمشي بشكل مختلف، مش هيخاف يبخس حقه، مش هيخاف يظلم، مش هيخاف أصلا، مش هيخاف، لأن هو يعلم أنه عبد لمن يسير هذه الأرض كلها. فحقه جيله جيله، إن ظلم، إن نسي، إن ضرب، إن اجتهد، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله عز وجل يقبل دعوة المظلوم، إن الله عز وجل يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول والله لأنصرنك ولو بعد حين. حديث ابن عمر أظن يقول إن دعوة المظلوم تخرج من الأرض كالشرارة. فلما تبقى عارف ان انت عبد للملك تبقى ماشي مطمن قوي. عارفين قصة حدير؟ قصة يمكن سندها في اشكال، ولكن لما ذهب وفد اظن من اليمن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يدي هدية لكل واحد وهو ماشي يعني. فواضح انه النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذه العطايا. كان حذير في المسجد في ركن من اركان المسجد يذكر ربه. فلما انصرفوا استحى حذير ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. فنزل جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان ربك يقرئك السلام ويذكرك حذيرا. فارسل له فارس وقال أين حذير؟ قال ها أنا ذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه لك وإن الله عز وجل ذكره إياك. فأخذها ثم قال اللهم كما لم تنس حذيرا فاجعل حذيرا لا ينسك. عشان القصة دي بتعجبني في إيه؟ شوف الفرق بين بقى حذير وبين واحد زي حالاتي. شوف ربك الحمد لله جات لي كان نفسي اخد الهدية بس ما. في واحد ينشغل بالهدية وفي واحد تاني ايه ركز مع مين؟ مع الاسباب العلوية. اللهم لا كما لم تنس حذيرا فاجعل حذيرا لا ينسك. فكان اكثر الناس ذكرا لله عز وجل لأنه عبد للملك. اللي يبقى قاعد مع ربنا ما يضيعش. خمسة والأخيرة، تأدب مع أولياء الملك. تأدب مع أولياء الملك. هو ملك وله خاصة وله أولياء، فاحذر أن تؤذيهم. يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ربنا هو اللي بيدافع. لو واحد ولي لله عز وجل ربنا يحارب اللي يعاديه، ومن آذاه استحق ذلك. فإياك إلا الأدب مع أولياء الله عز وجل. طب كيف تعلم أنه من أولياء الله عز وجل؟ رقم واحد، طائع أو من أهل العلم أو حتى مسلم، فإن له من الولاية قدر، بقدر ما آمننا بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. وهذا من الحرب، ان انت تأذي واحد، ان انت تغتاب واحد، ان انت تتكلم على واحد، ان انت تقلص على واحد، الشخص ده لو ربنا بيحبه وانت أذيته ستجزى، ستعاقب، لأنه قريب من الملك، والملك لا يرضى لأوليائه الأذى، فاحذر أن تؤذي أحدا. لذلك كانوا يقولون إن علماء، إن لحوم العلماء مسمومة، مسمومة، ولحوم المسلمين كلها عشان خاطر تبقوا عارفين مسمومة. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين، من رأى منكم منكرا على أخيه فليستره. وفي الإخوة ساعات برضو تروح تعمل إيه، تغتاب الغيبة المقنعة. شفت محمود ماله، عايزين حد يكلمه، شفته بيأثر جامد جدا في الطاعة الفلانية، ما بيصليش الفجر بقاله فترة وأنا مش عارف أعمل معاه إيه، ما تروح تكلمه. وأنت لازم تقول لخمسة ستة أعمل معاه إيه، تعتمد كونسلته، واحد ما بيصليش يبقى هتعمل ايه؟ هتقول له صلي. انما رايح يقول لك احمد بقى متساهل قوي، احنا نحسبه على خير، بس احنا محتاجين ان احنا نذكره في الفتره دي لان هو بيقع. طب ما دام انت عارف ان هو بيقع، كلمت ليه الشخص ده قبل ما تكلمه هو؟ ما تكلمه هو، ولا هي حلاوه غيبه؟ لان الغيبه لها حلاوه في ايه؟ انتقاص احد، دليل على رفعتي. انا لما اجي اقول لك على فكره الراجل ده ما بيفهمش، والشيخ فلان ده مبتدع، والراجل ده اصلا ضايع، والتاني، يبقى انا ايه؟ علمه بقى جامد. انا يعني مش كلام عن نفسي، تمام، ولكن هي كده. واحد لاقيه في الشغل مثلا يقول لك مهندس مثلا، يقول لك لا ده شغله وحش جدا بيطلع منه، وده كذا زي الدكاتره. اول ما تروح للشيطه الدكتور يقول لك ايه الدكتور اللي عمل لك كده؟ مين اللي كتب لك كده؟ ده خريج ايه ده عشان خاطر يكتب كده؟ مش ممكن. التعليم في مصر بقى غير عادي، ممكن كاتب لك حاجات هي بس شركات ثانيه كاتبها لك، انت بقى تطلع ده الدكتور ده بيفهم كويس جدا، لان هو الدكتور الثاني ايه يا عم؟ هو انت لازم عشان خاطر هتكتب دواء ثاني لازم تشتم الدكتور الاولاني؟ في دليل على ايه؟ ان انا بفهم احسن منه، ففيها نشوة. الشاهد تأدب مع اولياء الملك. خمسة، لا تقدم احدا على الملك، كن مخلصا. لا تعلي احدا فوق الملك، كن طائعا لله وحده. احسن فانها للملك، اي الطاعة. اطمئن فانك مع الملك، اي عبد له، يقوم على شأنك ويحميك ويسترك ويكرمك ويكفيك، أليس الله بكاف عبده؟ خمسة، تأدب مع أولياء الملك، فإن للملك خواص أهل الله وخاصته، فمن أداهم عوقب بهم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.